بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسيره بالجامع وتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة البقرة تحت قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فأخبر الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا الله بأن يجعل مكة بلدا آمنا، واستجاب الله دعاء إبراهيم، وذكر ذلك في غير موضع. وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق.
هذه قاعدة مهمة ومهمة جدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه. ليس كل من متعه الله برزق وسع عليه من صنوف الأرزاق ونصره في بعض المعارك وكذا يكون دليل محبة الله عز وجل له، بل إن الله أولا له الحكمة البالغة يعطي هذا ويمنع ذاك، ينصر هذا وتحصل هزيمة لذاك، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل يرزق ويعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. أعطى قارون من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أعطى فرعون ملكا يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أعطى هامان الوزارة، أعطى ملوكا كثرا من الدنيا ما أعطاه. فالله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين على الوجه الذي يرضيه سبحانه. يعطي العلم النافع ويرزق العبد العمل به، الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك، كل هذا يكون من توفيق الله عز وجل للعبد. لكن قد يعطيه علما ويكون علم وبالا عليه، قد يحفظ القرآن والله سبحانه وتعالى غير راض عنه، فيكون حفظ القرآن إقامة للحجة عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول من تصعب النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الرجل الذي أتاه الله عز وجل القرآن فعلمه وعلمه ومع ذلك تصعر به النار. فهذه قاعدة في طريق البصيرة في دين الله عز وجل وحصول الفرقان، لأن مثل هذه الأشياء قد يستدرج الإنسان من خلالها. الإنسان يقول: أنا أحفظ القرآن ما أخطئ، أصلي بالناس بالأجزاء الكثيرة وأختم، ربما ما أخطئ في ليلة مرة واحدة. بعض الناس كده يا أخوان، بعض الأئمة قد لا يخطئ طوال رمضان، إن وجدت له خطأ أنا خطئين في طوال هذه الأجزاء، فقد يظن أن هذا من منة الله عز وجل عليه، وأن هذا وحده بنفسه دليل محبة الله عز وجل ودليل رضا الله سبحانه وتعالى عنه. ولذا نسمع كثير من الناس يقول: هذا من أهل القرآن، هذا من أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ الذين يعنيهم الناس الذين يحفظون ويتقنون حروفه ما يدرك أحد إتقانه، ومع ذلك تراه حريقا، تراه غير عامل بالقرآن، تراه قد يكون مرابيا، ما يبالي بعيدا عن السنة، قد يعادي السنة وأهلها، لكنه من جهة القرآن يتقن حروفها جدا، وعنده مراجعة وإتقان غريب، فقد يظن بذلك أن هذا من منة الله عز وجل عليه، وأن الله حباه ومن عليه، بل قد ينظر مثلا إلى بعض أهل السنة قد يكون أقل منه حفظا وإتقانا، فيقول لو كان هذا الله راضي عنه لا أعطاه أفضل ما أعطاني. فمثل هذا قد يستدرج به الإنسان. كذلك النصر، قد يحصل النصر للكفار على المؤمنين امتحانا وابتلاء واختبارا ولحكم يعلمه الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الظان أن المؤمنين ما حققوا الشرطة، وأن إيمانهم غير مقبول، وأن هؤلاء الكفار كذا، وأنه ليس باللازم كفر وإيمان في مسألة النصر والهزيمة يعني. فهذه معاني قد الحقيقة تكون معوقا وسببا عظيما في عدم فهم الإنسان طبيعة هذا الدين العظيم المبارك. فهذه قاعدة في طريق البصيرة في دين الله عز وجل، لأنه كما قلنا ما شيء أعظم من أن يؤتى الإنسان فرقانا وبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، حتى لا ينتكس، وحتى لا يتململ، وحتى لا يتحول عن طريقه. هزم المسلمون في أحد، ومع ذلك كيف كان استقبال هذا الأمر، وكيف كان القرآن ينزل ويبين أمورا وكوام في هذه المسألة وفوائد وحكما حتى تتربى أمة الإسلام على ذلك. ثم جاء الأمر بعد ذلك بعد أحد أن يتبع المسلمون المشركين شريطة أن يكون هذا من الذين شاركوا في المعركة وحدهم فقط ولا يشاركهم غيرهم، رغم ما فيه من إثخان في القتل وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن ليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه، أي أن الله قد يجيب دعاء الكافر، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم، إذن قد يعطي ويجيب الله عز وجل دعاء الكافر، فقد يجيب دعاءه، قد يحصل له نصر، قد يحصل له سعة في الأرزاق، وكل هذا لا يدل على أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، بل هو قطعا ليس من أولياء الله. قال وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. الحقيقة هذه قاعدة عظيمة يفرح بها، هذه قاعدة يفرح بها، لأن الناس كثيرا ما يقيسون الأمور بالظاهر، هذا مؤمن ومبتلى، مريض ما عنده أولاد عقيم، والثاني عنده أولاد وعنده صحة وعنده مال من جميع صنوف المال، كيف هذا الساجد الراكع القائم لله عز وجل وكذا، وهذا الكافر العربيد كيف يعطى هذا ولا يعطى ذلك؟ نقول هذه حكمة الله عز وجل بها، وليس هذا الدليل على أن المؤمن مردود العمل، وأن الكافر يكون عنده من مثلا من الصدق في قلبه أو كذا ما استوجب أن يرزقه الله أو أن ينصره. لا لا لا، إنما هذا ابتلاء وامتحان واختبار، ولهذا كان من دعاء المؤمنين ولا تجعلنا فتنة للظالمين. فتنة يفتن قد يفتن بها الواحد، وفتنة قد يفتن بها الكافر، ولهذا قال سبحانه ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. أن يجعل الكافر ويعطى الكافر من الدنيا أوسع ما يعطى أحد، حتى إن بيوتهم لتكون من ذهب وسررهم تكون من ذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. يبقى إذن النصر، الرزق، إجابة الدعاء ليس الدليل على محبة الله سبحانه وتعالى وموالاة العبد، والابتلاء والمرض والهزيمة وقلة الرزق ليس الدليل على غضب الله عز وجل العبد. قال سبحانه: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. وقال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما سأمنهم فهم فيه سواء أفبنعمة لا يجحدون. فهذه أمور يفرح بها يا إخواني، لأن هذا الطريق يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى بصيرة فهم. لأن الحقيقة يعني معظمنا إنما يعيش مع أمور سطحية، ما إن يشاك الشوكة حتى يقول كذا وكذا، وربما يعني شك في نفسه، وربما مل هذا الطريق، لأن هذا الطريق الحقيقة مليء بالعقبات ومليء بالأشواك ومليء بالنصب والتعب، لأن راحة العظيمة إنما تكون في الجنة. ولهذا قالوا: لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولا تدرك الراحة إلا بترك الراحة. الراحة في الآخرة والنعيم في الآخرة إنما يدرك بترك النعيم. ولهذا ماذا وجد الصحابة يا إخواني؟ وجدوا القتل، وجدوا الهجرة والتشريد، وجدوا العقوبات، وجدوا الإيذاء. هذا بلال، هذا خباب، هذا صهيب، هؤلاء الصحابة الكرام في أول الإسلام ماذا وجدوا؟ ثم بعد ذلك هجرة إلى الحبشة المرة والمرتين، ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة، ثم بعد ذلك حروب وغزوات. يعني الصحابة يا إخواني ما استراحوا، الصحابة ما استراحوا، سبحان الله. تعب، نصب، انتقال من غزوة إلى غزوة إلى سرية، هجرة، إيذاء، عذاب، نيل منهم. فإن كانوا قد تركوا المشركين في مكة فقد انتقلوا إلى اليهود في المدينة. وما أدرك ما اليهود؟ بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، يهود خيبر. يعني سبحان الله ابتلاءات، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل ابتلاءات أخرى أيضا، من ارتد من العرب، ثم حروب معهم، ثم إلى آخر ذلك. إذن كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فإذا كان الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة غير فاهم لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى قد يتعثر في هذا الطريق. إحنا إخوانا قد تستهوينا الرؤية، رؤية يرى الإنسان في النوم، قد تصد وقد إيه وقد تمضيه للأسف الشديد. مع أن الإنسان نحن عندنا بصيرة وعندنا طريق، نحن يعني هنتوقف على رؤية الله أعلم بتأويلها ولا كذا، وإن كانت الرؤية مبشرة وهي من مبشرات النبوة وكل شيء، بس الإنسان ما يتكل على هذه الأشياء. الإنسان ينظر وتفقد عمله، إن كان عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى وقائما على السنة ما يبالي، ابتلي، وسع عليه في الدنيا، رأى ما رأى إلى غير ذلك، ما يلتفت إلى هذه الأشياء، يلتفت إلى ما كلفه الله سبحانه وتعالى بعبوديته. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذابنا. فأمتعه برزق، بنصر، بإجابة دعاء، إلى آخره، ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. فهذه قاعدة نفرح بها، لأن كما قلنا قاعدة تنير للإنسان طريقة وترزقه البصيرة في هذا الطريق الوعر الصعب الشاق، إلا على من يسره الله عز وجل عليه. ولهذا الشعور بخطورة هذا الطريق أو بصعوبة هذا الطريق مما يعين الإنسان على تخطي الصعاب يا إخوان. نعم، لما ذكاء الأخ هيبقى ملتزم النهارده مستقيم على السنة، يبقى لا ابتلاء ولا اختبار ولا لا عقم ولا مرض ولا فقر ولا كذا، ولا زوجة مبتلى بزوجة ولا مبتلى بأولاد ولا غير ذلك. ولهذا قد الإنسان يضحي سبحان الله بهذا الطريق من أجل حطام دنيا زائل، ربما من أجل عمل يعمل في محل ولا يعمل في كذا، يترك علما ويترك طريقا. إن وجدت في الصلاة مثلا يصلي جماعة يبقى هذا يشكر على ذلك وخلاص، خلاص جعل أمره للدنيا، جعل أمره كله للدنيا. ولئن كلمته وجدته شخصا آخر، والله أعمل إيه وسوي إيه والأولاد والنظام والدنيا وإلى آخره، يعني ما يتحمل. أو إذا يعني أوذي شيئا قليلا في هذا الطريق، وجدته أول شيء يفكر فيه أن يضحي بما عنده من دين. إذا كان الدين عنده 10 أمور ومش عليه، طلب علم ودعوة الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودروس وكذا وقيام ليل وكذا، أول ما يتعارض شيء مع الدنيا ينظر ينزل كم من 10. دنيا محتاجة تنزل واحد، نزل واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة،
حتى في النهاية يبقى إيه؟ يبقى عائدا إلى ما عليه العوام. ولهذا كثير من الناس يقول فين المعاني الأولى اللي كان واحد بيعيشها أول ما التزم، كان الواحد بيحس كده ان فيه، وكان واحد بيحس فيه بقاله كان بقى 10-15 سنة. والمفترض ان الانسان يزداد ايمانا ويزداد في هذا الطريق بصيرة. يعني انت الان تتمنى اليوم الاول في حياتك، يوما كنت تاركا الجاهلية من قريب، اليوم الاول اه والله يا شيخ كنت نشيط وكنت كذا، وكنت الواحد كان سبحان الله ويشعر كده، وقيام ليل وتلاوة قرآن وحرص، وكان الواحد بيعمل الوقت سبحان الله. لا يمكن هذا، لا شك انها ظاهرة خطيرة غاية في الخطورة. أبو بكر الذي أسلم أو في يومه الأول، ليس هو بكر، أبو بكر رضي الله عنه ليس هو يوم الذي مات عليه، اليوم الذي أسلم فيه ليس هو اليوم الذي مات عليه، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وهؤلاء اهتدوا فزادوا هدى، لكن تتمنى الهدى الأول، والذين اهتدوا زادهم هدى، ما هو أنقصهم هدى يا إخواني، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا في ازدياد، ازدياد هدى وازدياد إيمان، لكن يتمنى الإنسان اليوم الأول يا الله. ليه يا أخوان السبب؟ ليه؟ كما قلت لك ديننا 1-2-3-4-5-6-10، دنيانا كذا، دنيانا محتاجة تنازل عن الأول، مش مشكلة، هذا مستحب، يعني قيام الليل ما تلاوة القرآن، يعني نقول حاول نجمع بين المهم 1-2-3-4-5، في النهاية لو كنت تصلي جماعة يبقى هذا بركة، تركت كل شيء. فأول شيء للأسف الشديد بنفكر فيه أن نتنازل لدنيانا عن ديننا، لكن شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، لا أننا نقدم ديننا ونحبر ديننا، وما يأتينا من الدنيا بعد هذا فبارك والحمد لله، يصبر الإنسان كما صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة قاعدة عظيمة، لو ما يأتينا اليوم إلا هذه القاعدة لكفى، لأن من أعظم ما يفرح به أخواني فهم طبيعة دين الله عز وجل، فهم طبيعة هذا الطريق، لأن الطريق هذا مليء بالعقوبات، مليء بالعقوبات، ومليء بالعقبات أقصد، ومليء بالبنيات الطريق والسدود والحواجز والموانع، ولا يمكن يقفزها الإنسان بعبادة مجردة بلا بصيرة، لا يمكن. ولهذا كان يعتبر اختبار قريش وإزاء قريش ما كان إزاء بدنيا بقدر ما هو إزاء نفسي وتحطيم نفسي ومحاولة الضغط على الصحابة من جهة النفسية ليتركوا هذا. انظر مثلا حينما يأتون هذا الصحابة بعد صلبه يقولون أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ لماذا السؤال هذا؟ طرح تصلبه وتقتله، لماذا هذا السؤال؟ اختبار نفسية معينة، اختبار نفسية، نريد أن نعلم مدى هذا الدين في قلبك، يا ترى بلغ إلى أي مدى، يا ترى الإذاء وضرب السياط والجر على رمال مكة وكذا، يا ترى هذا يؤثر في النفسية، يؤثر في العقيدة، يؤثر في التوجه أم لا؟ انظر إلى الملك أيضا الذي قال للصحابة تقبل رأسي، وطلب منه أن يقبل رأسه. هذا اختبار وامتحان وابتلاء في أشياء معينة يا إخواني، لأن الإيمان إنما يقاس بهذه الأمور، ما يقاس بعبادة ظاهرة ويقاس كذا فقط. نعم العبادة هذه لا شك أنها انعكاس للقلب وكذا، لكن ليست هي وحدها في الظاهر، وإلا قد يشترك عوام المؤمنين في هذا مع الخواص، لكن الشيء الذي يتميز به الخواص هو البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى والفرقان الذي يعرف الطريق. واحد هتتصدر يوما من الأيام، ممكن تبتلى في تصدرك، ما تجد طالب عندك وكذا، هل تغير وتبدل من أجل أن يكثر الطلاب؟ هل يا ترى ستأثر قلبه؟ مسجد 5 أدوار يبقى 4 يبقى 3 يبقى 2، ما عادش حد خالص، يا ترى يتأثر قلبك لما يكون معاك في الدعوة 20-30 واحد، كل يوم تفقد 1-2-3-4، ثم يا ليتك تفقده فقط بل ينقلب عداء لك وكذا، هل يا ترى لما تفجع في أقرب الناس إليك ممن كنت تظنهم كذا، هل يا ترى عقبات لما تحرف وظيفتك، لما لا تجد مثلا قوت يومك وليلتك إلا كذا، فصارت الدعوة أو أنك تأخذ من الدنيا ما توسع به على نفسك، أو أنك تصبر على الدعوة مع لأوائها وكذا، يعني أمور تحتاج إلى بصيرة وفهم في طبيعة هذا الطريق. والحمد لله كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحياة سلفنا الصالح بما فيها من قصص ووقائع تكفي. ولذا احنا قلنا أخواني لما نجرد السنة جردا والحمد لله يعني وجدنا هذا في الكتب الستة بل في الكتب التسعة بل في كتب السنة تجد كل حديث من حديث الصحابة في موقف أو كذا إنما يمثل الإسلام. حديث كعب بن مالك يمثل إسلاما في نفوس أصحابه وموقف مجتمع. حديث عائشة رضي الله عنها وحديثة عائشة تمثل أيضا كذلك أحاديث ضخمة كبيرة. كل حديث يمثل كيانا يبين منسوب هذا الإيمان في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتربى نحن هذه التربية القوية. هذه التربية القوية. شوف كعب بن مالك مدى ما مورس على نفسيته في أمر لا يمكن نتخيله. خلي بالكم يا إخوان نخطب ونتكلم ونكرر لكن لا يمكن نصل إلى الأجواء النفسية التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. بإمكانهم أن يكذبوا لكن ما كذبوا. بإمكانهم أن يعتذروا كما اعتذر الكثير من كما اعتذر المنافقون لكن أبوا إلا الصدق وابتلوا من أجل هذا الصدق ابتلاء عظيما. تخيلوا مجتمع ما فيه رجل يقول لأحدهم السلام عليكم ومجتمع من وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كعب فيسلم ثم يقول انظر إلى شفتيه صلى الله عليه وسلم هل تحركت برد السلام أم لا. يعني ابتلاء عظيم. وبعد 40 ليلة وكل ليلة ينتظر الصحابة الفرج وحسبك أن الله هو الذي وصف هذه النفسية. فقال وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ليس الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وقال كعب في حديثه فما هي الأرض التي نعرف. يعني لك أن تتخيل واحد لو أن أخ عزيز عليه يعني هجره ولا بينه وبينه شيء ربما ضاقت الأرض فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف عظيم لكن هو موقف تربية. فلو أن كعبا لم يفهم حقيقة هذا الدين ولو لم يكن عنده البصيرة والفرقان ما واجه هذا. أخواني يا أخواني الإنسان قد يبتلى من أخي ابتلاء معين. يا أخواني قد يبتلى بشيخه واخد بالك يمكن الشيخ لو تكلم مع واحد كلمة معينة قد تزل قدم الأخ قد يأخذ أثاثه ويأخذ عياله ويسافر. ليه أصلي الشيخ قال له كلمة. شيخ من الشيخ ده ولا له قيمة. ما بالك لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بالك لو كان الذي يقول لك هذه الكلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المجتمع المسلم. يأتي كعب أبا قتادة يسلم عليه ما يرد عليه. أنشدك الله لتعلمنا يحب الله ورسوله. ثم يرسل لي ملك غسان سبحان الله. في هذا الجو النفسي جو الاصطياد. اي والله والله ما يثبت فيه لصحابي جو اصطياد يا اخواني. لان الانسان اذا ضعفت نفسه تمكن الشيطان ادنى مؤثر على طول يسحب الانسان. الحق بنا نواسك تعال احنا تعرف قدرك عندنا ونعطيك ما تريد. ما الذي يجبرك على هذا؟ لماذا هذا الضغط النفسي؟ تعال الحق بنا نواسك ويأخذ الرسالة ويقول وهذا ايضا من الابتلاء ثم يدسها ويحرقها. الواحد فينا سبحان الله ممكن يعني لو ان الشيخ بس حكم بين احمد وبين اسلام وحكم الاسلام ما تلاقيش احمد. ذاب احمد بالحكم الاسلام وهو مهجوم الاسلام. لما حكمت بالقضية طبيعي يكون واحد مخطئ واحد مصيب. لكن كل واحد يظن انه مصيب. كل واحد يظن مصيب. ولهذا يعني أنصح نصيحة أخشى أن يرد علي فيها 100 رد لكن لعلني أقدم الواقع فيها على هذا وأقول طرق الطاعات كثير. للأسف أنصح كل من تصدر ألا يفصل بين اثنين وإنما يكلف من يفصل بين اثنين. أنا أعلم أن هذه قد يقول قائل لا خير بكثير من نجوم إلا من أمر بصدقة الأمر وفضيلة الإحسان بين الناس وفضيلة الإصلاح بين الناس. نقول ونزيد على هذا 10 أضعاف ونقول المسألة ما تقوم بها شيخ. خل علاء يقوم بها خل عبروف يقوم بها خل أحمد يقوم بها خل أمير يقوم بها ناس صالحين طيبين كذا أولاد حلال يفصلوا بين الناس ويصلحوا بين الناس. لأن للأسف الشديد أمور التربية تحتاج إلى زيادة، بل قد لا تحكم أنت، مجرد فقط مثلا تنصح نصيحة معينة، أراك يعني تجاوزت اليوم شوية، أراك فعلت كذا، يا الله لها حسابات خطيرة جدا. وهذا أنا أقول حقيقة إخواني قد يتنافى مع الإخلاص، لأن العبد المخلص يحب تقويم وإقامة على هذا الطريق ولو كان في ذلك نوع ألم، نوع ألم. أحد يشك في أب يلاحق ولده ليربيه تربية سليمة وفي سبيل هذا قد يضرب، قد يحبس، قد يحرم، قد يفعل، قد يشتد، ما أحد يشك في هذا. فعلام يشك في الشيخ إذا فعل ذلك معك، لكن للأسف الشديد قد يأتي الواحد يريد أن يترجم لنفسه، ولهذا تهزه الكلمة التي قد لا يتوقع من شيخ، مثلا أراك على مقصر، أنا صراحة أرى مثلا كذا، يا أحمد أراك مثلا تفعل كذا، أنا لست معك في هذا، لا أنت مخطئ، يا الله ثقيلة جدا. الشيخ يقول أنا مخطئ، أصل الشيخ ممكن يصلي كلام، المفترض أصلا أن الشيخ يتحرى، هو الشيخ ما حكم، الشيخ نصح، فرق بين النصح وحكم، الحكم له مجال والنصح له مجال. النصح استفد ممن يفعل هذا، ممن ينصحك، أقول لك استفد ممن ينصحك ولو كان حاقدا، ولو كان حاقدا استفد ممن ينصحك، ولو كان حاقدا استفد منه، إن كانت فيك قوم، وإن لم يكن فيك خلاص امضي والحمد لله، أنت مستفيد على كل حال. فهذه الأجواء النفسية يضعف فيها الإنسان، لكن هل كعب رضي الله عنه ضعف في هذا؟ ما ضعف. والسبب يا إخواني البصيرة بهذا الطريق، هو يثق إن شاء الله أن الله عز وجل ناصره، لكن متى؟ وبين يدي المنح محن لابد أن يصبر عليها، وبين يدي العطايا بلايا، ولابد أن تصل هذه البلايا إلى أعلى نقطة، لابد يا إخواني اصبر. ماذا قالت عائشة؟ شوفوا يا إخوانا النقطة اللي بتكلم فيها دي نقطة غالية جدا، أرجو أن ننتبه إليها. ماذا قالت عائشة يوم أن عرفت في محنتها بما جرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يتعامل معها تعاملا قبل ذلك، ثم يدخل عليه صلى الله عليه وسلم قائلا بعد حمد الله عز وجل وكذا والثناء عليه، إن كنت وإن كنت، تقول عائشة رضي الله عنها وهذا موضع الشاهد، وكنت أعلم أن الله مبرئي. شوف الفهم يا إخواني، شوف الفهم لامرأة عندها 13 سنة، 13 سنة يا إخواني، شوفوا الفهم، شوفوا الفهم، صعب هذا الكلام، صعب. أجيب رسول الله، ما أجيب، أجب رسول الله أبو بكر، أجب رسول الله، ما يجيب أبو، ماذا أقول؟ أجيب رسول الله، يعني أمر في قمته، في قمته، وتقول لا أجد لي ولكم مثلا، كأنما سبحان الله، سبحان الله، عجيب. عائشة رضي الله عنها في فهمها ويتواجه هذه المحنة الخطيرة بثقتها بالله سبحانه وتعالى، لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئي، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى. لاحظ هذه الكلمة هي النقطة، نقطة رأس هذا المنحنى التي وصلت إلى عائشة. بعدها نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وأخذه ما كان يأخذه، فلما سري عنه قال أبشري عائشة، وصل الأمر إلى قمته، هذه القمة فيها بعد، ما بعد هذا النبي أول مرة منذ أن أشيع هذا الكلام يفتح عائشة في هذا الموضوع، أول مرة، وهي قمة المنحنى، هذا كان أول مرة، كل شيء، كل أحد تكلم يهون، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ماذا قالت بعد كلام النبي؟ ماذا قالت يا إخوان؟ وهي التي كانت تبكي يومها وليلتها وكذا، تقول حتى كنت أظن أن البكاء فالق كبدي، لكن لما تكلم النبي أين الدموع؟ قالت فقال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة واحد. قطرة واحدة. يعني سبحان الله تحجر الدمع، وهذا قمة ما يصل إليه الإنسان في الحزن، حتى ما حسمه قطرة واحدة إلى آخر ما قالت. بهذا الفهم أن الله مبرئي، يا الله الثقة العظيمة وبرأها الله سبحانه وتعالى. ولتنتقل المحنة هذه إلى منحة عظيمة في آيات تتلى إلى يوم القيامة. ولهذا يقول النبي أبشري، ولكعب أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لكن ما الطريق يا أخواني إلى هذه البشرة؟ طريق وعر صعب. فمعرفة الطبيعة ومعرفة الحكم في أفعال الله سبحانه وتعالى في كونه، والمطلوب من الإنسان ما هو؟ عبودية الرب ولو تمزقت أشلاؤه، عبودية الرب ولو لم يجد قوت يومه وليلته، عبودية الرب ولو ابتلي في أولاده، عبودية الرب ولو ما وجد شيء من متاع الدنيا، ولو قيل فيه ما قيل، صدق في الطريق، صدق صدق. عائشة رضي الله عنها، كعب بن مالك رضي الله عنه، شوف يعني أحوال يا إخواني، يعني قمة ما يكون من صدق العبد. مع أن الأسنان سن عائشة، ما هو سن عائشة رضي الله عنها. فلهذا نقول قواعد البصيرة هذه الإنسان بيفرح بها، لأنها الحقيقة القواعد التي تثبت الإنسان على هذا الطريق. لأن الطريق هذا صعب، يوم أن كان النبي بين أصحابه صعب، وأخوك من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، أخوك من؟ خالد وعمر، أخوك الذي يصلي معك، من على يمينك في الصلاة ومن على يسارك؟ حتى الصغار، عبد الرحمن بن عوف لما كان في بدر، عن يمينه من وعن شماله من؟ حتى الصغار، حتى الصبيان، عن يمينه صبي يأتي يحمل هما تعجز الأمة عن حمله. أين أبو جهل يا عماه؟ أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيت ليفرق سوادي سوادا. ليحفر هذان الصبيان يا أخواني في بناء هذه الأمة لبنات ما أعمقها حتى الصغير. فما بالك بمجتمع ومع ذلك صعب الطريق في حياة النبي والصحابة، صعب في حياة التابعين وتابعي التابعين. أفلا يكون أخواني في حياتنا اليوم الذي إن نظرت عن يمينك وجدت قبوريا، وعن يسارك وجدت أشعريا، وخلفك وجدت إخوانيا، وفي آخر الصف وجدت تبليغيا، حتى صار الآن الإمام الذي تصلي وراء مع كثرة المساجد لا يخلو من لوثة، وقل السلفي السني الذي تصلي وراءه فتجده إمام سنة، فضلا أن يلحق بركب هؤلاء. يعني الآن اختيارنا للسالم وليس للسلفي السني، للسالم الذي لا يربي بدعة، صح ولا يا أخوان؟ الآن للسالم. فهذا غاية ما قد تجده الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فما بالك إذا لم تواجه هذه العقبات والصعوبات ببصيرة زلت قدمك وانحرفت، مثل فتنة المشايخ وفتنة كذا وكذا. لما يأتي الأخ لك أنا خلاص هجلس في بيت أقرأ القرآن، المشايخ بيختلفوا، هو ذا دين ده أصلا، نترك كل هذا؟ أيضا تحتاج إلى قواعد بصيرة. أي نعم المشايخ هيختلفوا، نعم المشايخ سترى في الشيخ ما لا ترى في بلطجي، سامحوني في اللفظة، على الطريق سترى، تسمع فريق كثرة لكن لن ترى سرقة كسرقة هذا الرجل، سترى اعتداءات ومظالم في دنيا الناس، هذا أخذ حق أختي وهذا أخذ حق أخا وهذا ظلم وهذا ضرب وهذا، لكن قد تجد ظلما وبغيا أكثر مما تجده في دنيا هؤلاء. إيه نعم، لكن اعلم أن دين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ من فعل فلان أو فلان، لا يمثل أحد دين الله عز وجل، دين الله باق ودين الله عز وجل موجود، والواحد مسؤول عن نفسه يا أخوان، مسؤول عن نفسه. فإذا فوجئت في شيخ كبر أربعا وتوكل على الله ما تتأخرش، لابد كبر وادفن وخلص نفسك وامضي الطريق، ما يحتاج أن تلتفت إلى خلفك، لكن تفجع كل يوم واحد أتغلق على نفسك الباب وتقول خلاص لا علم بقى ولا دعوة، إذا كان في النهاية هنصل إلى هذا. لا، هذا دين لابد أن تعرف طبيعته، ودعوة لابد أن تعرف طبيعته، وطريق ما يثبت فيه إلا الصادقون. نعم. فيقول شيخ الإسلام: فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه، وإما بدون ذلك يكون ممن يحب الله ويواليه، بل هو سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. نعم.
وقال رحمه الله في بيان سبب قول الجميع في الدعاء: ربنا، جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب، ولهذا يقال في الدعاء يا رب يا رب.
يا الله، جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسم الرب، ولهذا يقال في الدعاء يا رب يا رب. سبحان من أعطى شيخ الإسلام وأئمة الإسلام، لأن الرب هو السيد، هو المالك، هو المدبر. فجميع ما يعطاه العبد من خير فهو من مقتضى اسم الرب، ولهذا كان في بدء الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وكان من سنن الدعاء يا رب يا رب والإلحاح في ذلك. نعم. وربوبيته سبحانه وتعالى للخلق ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة مقتضاها التدبير والملك والتصرف في ملكوته والرزق، وكما مر معنا قد يرزق الله عز وجل هذا وذاك وكذا، هذا مقتضى ربوبية العام. وهناك ربوبية الخاصة التي تقتضي تربية من يحب، وهذه تكون للمؤمنين، وأعلاها ما يكون للأنبياء والمرسلين، يربيه الله سبحانه وتعالى ويدبر أمره كما كان مع موسى عليه السلام. انظر ربوبية الله لموسى: ولتصنع على عيني. كيف رباه الله عز وجل، كيف حافظه الله سبحانه وتعالى حتى نصره في نهاية الطريق. نعم.
قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله: وقد قال هو وإسماعيل عليهما السلام: إذ يرفعان القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآيات. فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها. وقال رحمه الله: وقد قال الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فطلب من الله أن يجعله مسلما له ومن ذريته أمة مسلمة له، هو صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا.
نعم، هذا رد على القدرية الذين يقول بأن العبادة هم الفاعلون والخالقون لأفعاله. ثم انظر سبحان الله دعاء إبراهيم عليه السلام ودعاء إسماعيل، وهما في ماذا؟ وهما في أفضل الأعمال. وليرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، نظر إلى العمل والنظر إلى القبول. وهما من هما؟ نبيان جليلان عظيمان، نبي الله إبراهيم خليل الرحمن، نبي الله إبراهيم الذي قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفة، ونبي الله إسماعيل الصابر. ومع ذلك ربنا تقبل منا، فالانشغال بالعمل وإقامة العمل على وفق السنة، ثم بعد ذلك الانشغال بالقبول. فليس الشأن أن تعمل فقط، وإنما الشأن أن يقبل عملك. لهذا فالإنسان ينشغل بالعمل مرتين: انشغال في إقامة العمل على وفق السنة، وانشغال في القبول، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل، لأن الله ما يتقبل إلا من المتقين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. وهما مسلمان ولا لا يا اخواني؟ هما مسلمان، لكن الاسلام العظيم الذي تثبتنا عليه، ثبتنا على هذا الاسلام الى ان نلقاك، ثبتنا عليه وزدنا منه ما تفتح به علينا. ومن ذريتنا محبة الخير للذرية، ولهذا كان ابراهيم من انصح الخلق للخلق، من انصحهم. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قمة الإخلاص والصدق والتوجه، وأيضا قمة الإفلاس والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلم يرى إبراهيم نفسه ولم يرى إسماعيل نفسه، مع قوة العمل ما رأى نفسه، إنما كأنما عبدان مذنبان يطلبان من الله عز وجل القبول وهما في قمة العبادة والطاعة. نعم.
قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رحمه الله: قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بني إسماعيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق أيدي بني إسحاق، بل كان في بني إسحاق النبوة والكتاب، وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب، فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يد، ثم خرجوا منها لما بعث موسى عليه السلام، وكانوا مع موسى أعز أهل الأرض، لم يكن لأحد عليهم يد، ثم مع يوشع بعده إلى زمن داود، وملك سليمان الذي لم يؤت أحد مثله، وسلط عليهم بعد ذلك بختنصر، ولم يكن لبني إسماعيل عليهم يد، ثم بعث المسيح، وخرب بيت المقدس الخراب الثاني، حيث أفسدوا في الأرض مرتين، ومن حينئذ زال ملكهم، وقطعهم الله في الأرض أمما، وكانوا تحت حكم الروم والفرس، ولم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم، فلم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من الأمم، لا أهل الكتاب ولا الأميين، فلم يكن يد ولد إسماعيل فوق الجميع، حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل، حيث قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما بعث صار يد ولد إسماعيل فوق الجميع، فلم يكن في الأرض سلطان أعز من سلطانهم، وقهر فارس والروم وغيرهم من الأمم، وقهر اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين، فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة: وتكون يده فوق الجميع ويد الكل به، وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر.
نعم، سبحان الله. فأين فارس وأين الروم وأين اليهود وأين النصارى وأين المجوس وأين المشركون وأين الصابئين؟ كل هؤلاء الإسلام على عليهم لما كان أهله قائمين به، فعلى الإسلام هذا عليهم، وهو إلى يوم القيامة كيف؟ أي علو الحجة والبيان، فعلو السلطان سلطان الحجة هذا إلى يوم القيامة، ما في سلطان أعظم من سلطان المسلمين من جهة الحجة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
وقال رحمه الله: وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه هو السنة.
نعم.
وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى:
يكفي.